الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. الحديث الخامس في باب بيان كثرة طرق الخير عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه أيضا قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وفي هذا الحديث أيضا يفتح لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبواب الخير ما به ندخل وننتفع ونقترب. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، لكن نقتبس منها الأمر الأول، وهو ألا يستصغر الإنسان وسيلة من الوسائل أو مطية من المطايا التي بها يقترب، وهو مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. ألا يستصغر أي وسيلة من الوسائل التي تكون سببا من أسباب قربه. الأمر الثاني وجه من وجوه الإنفاق والعطاء وبذل المعروف يدخل الإنسان به على قلب منكسر أو حزين أو مهتم أو مغتم، يدخل حال سرور فيكون نوعا من أنواع الإنفاق والعطاء والتفتي، ونوعا من أنواع الإعانة للأخ في الله، وهو مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، أي تنفق من حال بسطك على منقبض، تنفق من حال جمالك على مستوحش، تنفق من حال سرورك على محزون، تنفق من حال انشراحك على كئيب. الأمر الثالث أن هذا الحديث يمثل جانبا من جوانب التربية النبوية المحمدية صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه يعالج بهذه الوصية صحابيا عرف بالحزن وعرف بالتزهد وعرف بالحدة وعرف بكثرة تدقيقه على الأصحاب، وهو سيدنا أبو ذر. كان قليل التبسم، ذاهلا عن الدنيا وأهلها، شديدا على من جمع المال، كثير الأحزان، بكاء. فكأن هذا الحديث يشهد سيدنا أبا ذر رضي الله تعالى عنه معروف الأصحاب، وما أكثره، يشهد سيدنا أبا ذر أنواع المعروف الكثيرة التي قام بكثير منها كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعضهم كان معروفه في إنفاق المال، وبعضهم كان معروفه في إطعام الطعام، وبعضهم كان معروفه في الذوز عن صغور الإسلام، وبعضهم كان معروفه في التعليم، وبعضهم كان معروفه في التعلم. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. فقد يكون المعروف في الزهد، وقد يكون المعروف في الشكر، وقد يكون المعروف في مال يخدم دعوة، وقد يكون المعروف في دعوة تتقدم معرضة عن المال ومعرضة عن الأشياء. كل من البشر قد أقامه الحق سبحانه وتعالى في إقامة. فكأن هذا الحديث يشكل نوعا من أنواع التوجيه والتربية: لا تحقرن من المعروف شيئا. وشطره الثاني فيها بالإضافة إلى التوجيه العام ما ينتفع به شخص سيدنا أبي ذر بعينه، إضافة إلى أنه حين ينقل هذا الحديث ينفع الأمة كلها. إذن الأمر الأول نعود إليه: لا تحقرن من المعروف شيئا. يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله في الحكم: إذا رأيت عبدا أقامه الحق في الأوراد أو في طول الأوراد فلا تحقرن ما آتاه الله إياه إذا لم تر عليه سيم العارفين وبهجة المحبين، فإنه ما كان وارد إلا عن ورد، أو ما في معنى: لا يستحقر الورد إلا جهول. والأوراد متنوعة، المعروف أو الورد متنوع، كل منكم لديه من أنواع المعروف ما لا يحصى، ولديه من الأوراد ما لا يعاد. قد يكون ورده كما قلنا في الخدمة، قد يكون ورده في التعليم، قد يكون ورده في التواضع، قد يكون ورده في خدمة إخوانه بحاله، قد يكون ورده في الفتوة، قد يكون ورده في الإيساء، قد يكون ورده في المال، قد يكون ورده في النفس، قد يكون ورده في الأخلاق، قد يكون ورده في الأقوال، قد يكون ورده في الأعمال، قد يكون ورده في الأحوال. لا تحقرن من المعروف شيئا، وإياك أن تجعل نفسك ميزانا. تنظر إلى إخوانك فترى أنك تملك ما لا يملكونه، وأنت لا تملك ما يملكونه. فإذا جعلت نفسك ميزانا وزنتهم على هذا الميزان فرأيت أنهم خاسرون، لأنهم لم يحققوا شروط الميزان الذي وضعته أنت، وأنت ما تصلح أن تكون ميزانا. الميزان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم من هو متفوق في الفقه أفرضكم زيد، كان فيهم من هو متفوق في التلاوة أقرأكم أبي، كان فيهم من هو متفوق في القضاء أقضاكم علي، خذوا القرآن عن ابن أم عبد سيدنا عبد الله بن مسعود. فلا يمكن أن يكون زيد ميزانا لعبد الله بن مسعود، ولا عبد الله بن مسعود ميزانا لزيد، ولا أبي ميزانا لسيدنا علي. الميزان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك سماه الله تعالى أسوة يقاس عليه. المشكلة حين تقيس شخصا ما على شخص ما، وتكون في بعض الأوقات منبهرا بشخص ما فتجعله ميزانا، وبسبب هذا الانبهار لا تبصر الجانب الآخر، الجانب الكبير، الجانب الذي فيه ما فيه من الخيرات. الأمة الإسلامية إذا كان فيها من ميزان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا عظمها. وأقول هذا بشكل خاص للصوفية، لأن كثيرا منهم يتوهم أنه قد حاز كل شيء. لا، جعل الله سبحانه وتعالى الجنيد دالا على علم، جعل الله سيدنا أبا الحسن الأشعري دالا على شيء، جعل الله سيدنا عمر بن عبد العزيز دالا على شيء، جعل الله سيدنا أبا حنيفة الإمام الأعظم دالا على شيء. كثير من الشباب ينظر إلى الذين لا يكون في أورادهم حضرة الذكر، لكن في أورادهم تلاوة القرآن، في أورادهم خدمة الإسلام، في أورادهم التعلم والتعليم، ينظرون إليهم ربما على أنهم من المحجوبين وأنهم في الدرك الأسفل من المقامات، وهذا يندرج في سوء الظن. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إذن رأيت نفسك في ورد اختصك الحق فيه، إياك أن تشهد أنك فوق من اختصه الحق تبارك وتعالى بورد آخر أبدا. لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تستصغر، لا تنظر إلى معروف على أنه أعلى من معروف آخر. درهم فاق ألف درهم، أما رأينا إلا تلك البغي الزانية كيف أنها حينما سقت كلبا عطشانا كيف جعل الله معروفها ذاك أثقل من الجبال وغفر لها ذنبها وتاب عليها. إذن إياك أن تحكم على أحد بسوء لأنك رأيته منه خطيئة، وإياك أن تعطي نفسك التفوق على غيرك لأنك رأيت فيك عطية. فلا الخطيئة يحكم بها ولا العطية يحكم بها أبدا. دخل شخص زمن سيدنا الهاشمي رحمة الله عليه فأكرمه الشيخ وقربه وآنسه وأجلسه إلى جانبه، لكن شخص آخر قريب من إخوان الشيخ امتعض كثيرا من دخول هذا الرجل، امتعض وأحزنه أن يكرمه الشيخ، وقال وهو يهمس في أذن الشيخ يا سيدي هذا أعرفه منذ 20 سنة، أنا رأيته بأم عيني وهو مع النساء ينظر إلى النساء لديهم كذا وكذا وكذا. الشيخ أغمض عينه وقال لهذا الأخ: الله الله، هذا منذ 20 سنة تاب وأنت ما تبت؟ الله، هذا منذ 20 سنة تاب وأنت ما تبت؟ تحمل في قلبك 20 سنة من الغيبة؟ هو تاب. ما أحوجنا إلى الرحمة، ما أحوجنا إلى حسن الظن، ما أحوجنا إلى الأخلاق، ما أحوجنا إلى أن يرحم بعضنا بعضا في الغيب، ما أحوجنا أن يدعو بعضنا لبعض في ظهر الغيب. العاقل هو الذي يجنب قلبه الغيبة لا لسانه فقط. هذا القلب لم يخلق من أجل أن يحتفظ بالغيبة، إنما خلق من أجل معرفة الله ومحبته. ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، وجه من وجوه المعروف، فإذا رأيت أخاك مغتما أزل بحال سرورك غمه، آنسه، أدخل على قلبه السرور. رأينا من العارفين من كان ديدنه المؤانسة والمزاح مع من يرونه مغتما محزونا مصابا، هذه صدقة عظيمة، هذا إنفاق جليل. انظر، هذا حال المؤمن. ليس حال المؤمن أنه إذا رأى أخاه مسرورا يدخل الحزن عليه. ليس حال المؤمن من إذا رأى أخاه سعيدا يدخل الإزعاج والتنكيد والإيذاء، لا، وتعاونوا على البر والتقوى ظاهرا وباطنا. ثم ربما يكون أخوك غضبانا على أخيك الآخر، تذكر الحديث: اشفعوا تؤجروا. هذا من أحسن مزيحات الأحوال القبضية أو الجلالية. لاحظ، الإنسان بيكون محزون، كئيب، مزعوج، كلمة صغيرة بمؤانسة تزيح ذلك. طيب، الإنسان بيغضب، سيدنا النبي كان يغضب، كان قال لهم اشفعوا تؤجروا. تعلموا هالشيء مباشرة. أنت حاضر؟ نتشفع له. يا سلام. وإذا ما بقي إلا السرور. إذا قد تدخل السرور ابتداء على أخيك، وقد ترفع عنه حالا مهيمنا عليه أو متسلطا عليه بسبب حزن أو غضب أو شيء من هذا. هذا فن تعامل مع الإخوان. وأما الأمر الثالث الذي أشرنا إليه وهو الجانب التربوي في هذا الحديث، فمن حسن التربية أنك إذا رأيت من يمشي في الأرض مرحا أن تذكره بالحزن والفزع الأكبر حتى يصير اعتدال في مزاجه، ومن رأيته حزينا خائفا أن تدخل الأمن على قلبه. فإذا رأيت خائفا لا تخوفه أكثر، إذا رأيت حزينا لا تحزنه أكثر، وإذا رأيت من يمشي في الأرض مرحا وفرحا ذكره بالفزع الأكبر، هناك لا يحزنهم الفزع الأكبر. فهذا سلوك تربوي. من رأيته مقبلا بكليته على الدنيا لا تقل له ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، قل له وللآخرة خير لك من الأولى. ومن رأيته معرضا بالكلية عن الدنيا متوجها بكليته إلى الآخرة قل له ولا تنس نصيبك من الدنيا، وقل له ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فمن كانت الدنيا تأكل قلبه ذكره بالآخرة، ومن كان مهملا للدنيا ذكره بأمر الله سبحانه وتعالى. لنا هذه كالأدوية، لكن من المخيف أن يستعمل أهل الدنيا آيات التوجيه إلى الدنيا للتبرير، هذه مشكلة. الذي انهمك في الدنيا إلى درجة نسي فيها الآخرة، ثم ترى أنه يدلل على حاله الفاسد هذا ويقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وكأنه ذاهل عن قوله وللآخرة خير لك من الأولى، وكأنه ذاهل عن قوله وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فكل من كان منهمكا في الدنيا يذكر بهذا، وكل من كان مقصرا في واجبه التكليفي في الدنيا يذكر، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. باختصار، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. مطلوب من الإنسان أن يكون في الاعتدال، وليعتبر بحال أهل الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. اعتدال، فإذا كان من أهل الجنة يكون حاله في الدنيا حال الاعتدال. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، ولا تبسطها كل البسط. إذن هذا الاعتدال هو الصراط المستقيم، هذا الاعتدال هو الموافق لحال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الاعتدال الذي يجعل الإنسان بين المادة والروح، يجعل الإنسان بين الحزن والفرح، يجعل الإنسان بين العزلة والاختلاط، يجعل الإنسان محسنا في اعتداله، لا في إفراطه ولا في تفريطه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه بسر الفاتحة.